عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة.
البداية بالعناوين. انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل حول شرعية الاحتلال.
الأمن المصري يتصدى لهجوم إرهابي على حاجز أمني في الإسماعيلية ويقتل أحد منفذي العملية.
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، وواشنطن تقول إنها لا تشكل تهديداً للحلفاء.
قال مؤسس مجموعة موتسرت الأمريكية للمرتزقة أندرو ميلبرن إنه شهد جميع أنواع الفظائع خلال قتاله في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف، واصفا من يقومون بهذه الأعمال بأنهم عبارة عن مجتمع فاسد ومضطرب، وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين يقتلون زملائهم الذين يحاولون الاستسلام للجانب الروسي، مطالبا الجهات الأوكرانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات الجارية إذا كانوا يريدون أن يحتفظوا بمكانة أخلاقية عالية كما يسوقون للعالم.
في سياق الأعمال الأوكرانية، كشفت مراسلة محطة الخدمة العامة الدنماركية ماتيلد كيمر أن الاستخبارات الأوكرانية طلبت منها أعمالا دعائية لها، مستغلا أنه ألغى تصريح عملها في أوكرانيا ولن يعيده إلا إذا وافقت على السماح لوكالة التجسس بتوجيه تقاريرها. وأوضحت كيمر أن ضابطا في جهاز الأمن الأوكراني قدم لها المقترح خلال اجتماع هذا الشهر في كييف، لكنها رفضت الطلب. من دمشق ينضم إلينا دكتور أسامة صماق الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، لماذا تصدر أوكرانيا وجه المظلوم للعالم وهي تقوم بأفظع الأعمال في الميدان؟
هلا هناك مثل يتداوله بعض المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي يقول أن كل العالم مدين لأوكرانيا بنظر الأوكرانيين، وكل الأخطاء في العالم تتحملها روسيا. بدون شك أوكرانيا دائما تقدم نفسها كطرف مظلوم في كل ما حصل في أوكرانيا من أجل أن تستعطف الرأي العام العالمي وتستعطف الشعوب الغربية التي بدأت، وخاصة الشعوب الأوروبية، تدفع ثمن العقوبات المجنونة التي فرضتها على روسيا من خلال شح في موارد الطاقة من الغاز والنفط. فأوكرانيا تحاول الآن أن تستدرج تعاطف العالم الغربي، الشعوب الغربية، من أجل الاستمرار في في شحادة المال والسلاح، من أجل الاستمرار كما يريد السيد الأمريكي الاستمرار في الحرب ضد روسيا، ومن أجل تقديم جنودها وشعبها كمواد لطاحونة الحرب، مواد لحمية لطاحونة الحرب التي خسرت فيها عشرات الآلاف من جنودها حتى الآن. هذا وضع طبيعي في هذه الحرب، وخاصة أن الغرب جاهز بالأساس، القيادات السياسية في الغرب والحكومات الغربية جاهزة أن تبرر لأوكرانيا معظم أخطائها ومعظم جرائمها التي ترتكبها في الدنباس، في مناطق دانيسك ولوغانسك، وسابقا في خرسون، وحتى في مخاطات خرسون اليوم. ف يعني اليوم أوكرانيا هي طفل مدلل بالنسبة لأمريكا والدول الأوروبية.
ماذا يعني قتل الجنود لزملائهم الذين يحاولون تسليم أنفسهم للجانب الروسي؟
هذه طريقة الحقيقة ظاهر تعلمتها أوكرانيا بالأساس منذ أيام الحرب العالمية الثانية، عندما كان الطرفان السوفيتي والألماني يصدرون أوامر أنه ممنوع تراجع أي ولو لخطوة واحدة إلى الوراء، وكل من يحاول أن يتراجع كان يجري تصفيته. يعني يتعاملون بعقل منتصف القرن العشرين ونحن الآن في بداية القرن 21 بأسلوب فاشي نازي يدل على إن دل على شيء فإنما يدل بالفعل على ما تقوله، يدلل ويؤكد ما تقوله روسيا والقيادة العسكرية الروسية من أنها تتعامل مع قيادات عسكرية أوكرانية نازية وأن الحكومة التي تدير الأمور في كييف هي حكومة فاشية. فكل المحرمات تحللها الإيديولوجيا الفاشية والإيديولوجيا النازية التي تسيطر على القرار في كييف.
عندما تطلب كييف من المراسلين والصحفيين نشر دعاية كاذبة للوضع الميداني، هل يعكس حالة الخوف أو الاضطراب في التعامل مع الوضع؟
طبعا هو في حالة خوف واضطراب واضحة، وخاصة بعد أن انتقلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تقوم بها القوات الجوية والصاروخية الروسية بتدمير البنى التحتية التي تسمح بتزويد الجيش الأوكراني بالمعدات العسكرية أو بالطاقة، وخاصة محطات الطاقة الكهربائية، حيث يتم شحن الكثير من الأسلحة الغربية عن طريق القطارات، وأنت تعلمين أن القطارات لا يمكن أن تسير في غياب الكهرباء. فعملية تدمير البنى التحتية وعدم قدرة القوات الأوكرانية أن تنفذ وعودها بتحرير ما كما تسميه بتحرير المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الروسية في منطقة الدونباس وخيرسون وزاباروجي، فأعتقد أن الوضع في أوكرانيا الآن أصبح قريب من درجة اليأس، وهو ما سيستدعي في المستقبل أن تضطر الحكومة الأوكرانية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل وسط يسمح أو يضمن لروسيا، يقدم لروسيا الضمانات الأمنية التي كانت السبب الرئيسي، غيابها كان السبب الرئيسي في بدء هذه العملية العسكرية التي بدأت في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.
ماذا يعني تصنيف الصحفيين في الميدان بأنهم موالون لأوكرانيا أو ضدها بحسب ما يتم نشره من أحداث حقيقية أو غير حقيقية؟
أنا أعتقد أن كل الصحفيين صحفي وسائل الإعلام الأوروبية بمجملها غرب وشرق أوروبا المتواجدين في الميدان والذين وصلوا إلى الميدان عن طريق كييف وعن طريق الأراضي الأوكرانية هم بالضرورة موالين للحكومة الأوكرانية، ولا يمكن أن تكون تقاريرهم إلا أن تصب في مصلحة الماكينة الإعلامية والدعائية الأوكرانية والغربية ضد روسيا، وهذا أمر طبيعي. ولكن هناك الكثير من الصحفيين الذين بدأوا يتواجدون في منطقة الدونباس وفي منطقة العمليات العسكرية هم وصلوا إلى هناك عن طريق الأراضي الروسية، أعتقد أنهم أكثر موضوعية من زملائهم الذين يرسلون من أجل تقديم تقارير تدعم ماكينة الدعاية الجبارة التي يطلقها الغرب أثناء هذه الحرب ضد روسيا وضد كل ما تقوم به روسيا سواء في الميدان أو في المجال السياسي في الأيام الحالية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني القاضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وبأغلبية 87 دولة تم التصويت لصالح القرار مقابل 26 دولة عرضت، في وقت امتنعت 53 دولة عن التصويت. وقال مبعوث فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن الأمم المتحدة طلبت من خلال هذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية تتعلق بانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم.
ورحبت رئاسة الفلسطينية بالتصويت لصالح القرار قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا أن التصويت دليل على وقوف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مبينا أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون وتحاسب على جرائمها، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
للمزيد ينضم إلينا من غزة دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أهلا بك دكتور. بداية، ماذا يعني اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي؟
بداية نرحب بقرار الجمعية العامة لقرار الذي قدمته اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة المركز القانوني للاحتلال الإسرائيلي والمطلوب من الأمم المتحدة ودول العالم إزاء هذا الاحتلال الغير قانوني لمحكمة العدل الدولية. هذا يعني قدرة للفلسطينيين إلى استثمار أعلى هيئة قضائية في العالم لوضع فتوى قانونية في هذا المجال تأخذها بنظر الاعتبار دول العالم، ويمكن أن تؤسس إلى عملية مقاطعة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بناء على قرار محكمة العدل. وإن كنا ندرك أن قرار محكمة العدل في الحالة هذه سيكون قرارا استشاريا، إلا أنه يحمل ميزة أخلاقية وقانونية وسابقة قانونية تؤثر في مجرى الأحداث في العالم. كما أن هذا القرار يأتي بعد أن قررت الكنيسة الإسرائيلية حكومة يمينية متطرفة هي الحكومة العنصرية الأكثر فاشية في داخل دولة الاحتلال، وبالتالي لابد من البناء على هذه المقاربة القانونية في إطار نضال الفلسطينيين من أجل انتزاع حقوقهم وصد أيضا مخططات التهجير والإبعاد والتصفية بحقوقهم الوطنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
إسرائيل حاولت إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالتصويت ضد القرار الفلسطيني، هل هو رد على حكومة نتنياهو أو على الأعمال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟
نعم، دولة الاحتلال ولبيد طلب من مجموعة كبيرة من الدول الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار، لكن القرار مر بالأغلبية، وإن كان مر بالأغلبية البسيطة. وفي الغالب مثل هذه القرارات التي تحمل طابع العلاقات يعني الدولية، إسرائيل نجحت في إثناء عدد من الدول بجعلها ممتنعة عن التصويت، والامتناع لا يعني موقفا داعما لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يعني أيضا موافقة، وخاصة أن الدول لا تريد أن توجد ذاتها في إشكاليات دبلوماسية محددة، وبالتالي امتناع عدد من الدول هو غير مبرر من طرفنا، وهو يحمل في دلالاته تراجعا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكننا نعيش في عالم محكوم لميزان القوى والمصالح. فبالتالي الهم لدى الفلسطينيين أن هذا القرار مرر وسيذهب إلى المحكمة، والمحكمة ستمارس عملها وستصدر هذا القرار، ولكن ينبغي أن يضيء الدبلوماسية الفلسطينية إضاءات بتفعيل وتنشيط دولها الذي يتراجع منذ سنوات طويلة بسبب غياب مقاربة تقوم على تدوير الصراع ونقل الوظيفة السياسية من السلطة التي فشلت في أداء مهماتها إلى منظمة التحرير بعد إعادة إصلاحها.
ماذا تتوقعون من محكمة العدل الدولية بشأن طلب فلسطين والخطوات التالية واللازمة فيما بعد؟
توقعنا أن هذا ملف ينبغي الاستعداد الكامل له، وينبغي التحرك في كافة المجالات من أجل ضمان انتزاع قرار تاريخي من هذه المحكمة، كما حدث في عام 2004 بشأن الجدار الفصل العنصري من عدم شرعيته وإقرار تعويض السكان المدنيين وضرورة هدمه، عدا عن انطباق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونتوقع من المحكمة أن تقر المبادئ والأعراف والدولية المستقرة باعتبار أن الاحتلال هو جريمة عدوان، وأن استمراره بهذا الشكل يشكل جريمة دولية. ينبغي على الأمم المتحدة ودول العالم أن تبدأ بمسار جاد لمقاطعته ومحاسبته على جرائمه، وبالتالي سيشكل هذا القرار صادقة قضائية عدا عن إقرار المحكمة لانطباق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية، مما يعني عدم شرعية كل الإجراءات التي يقوم بها دولة الاحتلال من عمليات ضم زاحف واستيطان وتهويد لمدينة القدس وتنكيل بالفلسطينيين، عدا على أنه سيفتح بوابة واضحة لا لبس فيها، لأن كل الدول التي تقيم علاقات مع دولة محتلة بهذا الشكل تمارس بلطجة وشريعة غاب على الفلسطينيين سيكون في حكم ممارستها لجريمة دولية.
حال صدور أي قرار من المحكمة، هل تتوقع أن يتم تنفيذه؟
من تنفذه كما ديدنها، هي دولة قائمة على الظلم ليس على العدل، ودولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي، ولم ينجح المجتمع الدولي في إلزامها. مثال سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وشراكة الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها واستخدامها لحق النقد الفيتو. هذا القرار يحتاج إلى آليات عملية لتنفيذه من بينها المقاومة الشاملة الفلسطينية التي ينبغي أن تشكل الأساس للتحركات العربية والدولية، عدا عن أيضا التغيرات التي يحملها التغيرات الدولية التي يحملها العالم في ثناياه الآن، سواء في الصراع في أوكرانيا أو على تايوان أو على مناطق النفوذ أو الغاز، وبالتالي هذا يعني انتقال العالم من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. إلى أن يتم ذلك الفلسطينيين مضطرون أن يستمروا يستخدموا كل الأدوات القانونية والدبلوماسية والشعبية للحفاظ على حقوقهم، وحتى تتغير موازين القوى بما يضمن لهم فعلا إقرار حقوقهم وتجسيدها على أرض الواقع.
تصدى الأمن المصري لهجوم إرهابي قام به مسلحان على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية شمال شرق العاصمة القاهرة. وفور وقوع الهجوم ذكرت وسائل أعلام مصرية أنه تم التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية. وقالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية ومديرية أمن مدينة الإسماعيلية إن مسلحين اثنين على متن دراجتين ناريتين فتحا نار على نقطة تفتيش أمنية، ما أسفر عن استشهاد عنصرين من شرطة ومواطن وإصابة شرطيان آخران. وبحسب المصادر قتلت الشرطة المصرية أحد المسلحين بينما فر الثاني بمساعدة آخرين.
وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات. وينضم إلينا للمزيد من التفاصيل من القاهرة الدكتور سمير غطاس مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور سمير. بداية، ماذا يمثل توقيت هذه العملية الإرهابية ضد القوات المصرية؟
يعني أولا الإرهاب ليس لديه توقيت إلا في بعض الحالات. الإرهاب يشن حملة طويلة وممتدة كلما سنحت له الظروف بعد الاستطلاع ووجد هدفا، لكن هذه العملية هي الأخطر منذ يعني على الأقل 3 إلى 4 سنوات السابقة، لأنه الإرهاب كان قد يعني تمركز أولا في شمال سيناء خاصة رفح والعريش والشيخ زويد، وبعد الحملة الموسعة تقلصت عمليات الإرهاب في المناطق الثلاثة في شمال سيناء حتى أن عادت الحياة إلى شبه طبيعية في شمال سيناء، افتتحت المدارس و الحياة عادت إلى طبيعتها على الأقل في رفح والشيخ زويد والعريش. لكن من المؤشرات المؤسفة أن الانتقال جماعات الإرهاب من خط المواجهة الأساسي في المدن الثلاثة في هذا المثلث الذي أشرت إليه إلى وسط سيناء أولا، ثم انتقل إلى مناطق قريبة من ممر قناة السويس في قنطرة شرق، حصلت فيها في العام الماضي قبل عدة شهور عمليتين خطيرتين، إحداهما كانت عملية واسعة اضطر الطيران المصري للتدخل فيها إلى آخره. وبالتالي فإنه الإرهاب تحرك من شمال سيناء حيث ضرب ضربات قاسمة وواسعة إلى وسط سيناء أولا، ثم إلى القنطرة شرق. والقنطرة شرق من الناحية الإدارية تتبع محافظة الإسماعيلية ولا تتبع سيناء، ثم انتقل أمس إلى هذه العملية الخطيرة في شهر 9 في الساعة 9 مساء. هذه خطورتها أن أنت ضربت المعاقل الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، لكنه انتقل وزحف تدريجيا من وسط سيناء إلى القنطرة شرق ومن القنطرة شرق إلى قلب سيناء. وهذا أمر خطير للغاية، خاصة وأنه كما أشرنا كان يعتقد البعض أنه تم يعني الانتهاء تماما من أو بشكل شبه كامل على خلايا الإرهاب، لكن الإرهاب تمدد وانتقل من مناطق كانت معزولة تقريبا في شمال سيناء إلى قلب المناطق الحضرية سواء في القنطرة شرق والآن في قلب الإسماعيلية. العملية تطرح أسئلة كثيرة جدا، إذا كانت يعني منفذ هذه العملية هو جماعة ولاية سيناء وداعش يعني المعروفة باسم ولاية سيناء داعش، فكيف انتقلت هذه المجموعات من شرق القناة إلى غرب القناة؟ إذا كانت انتقلت كأفراد فمن الذي زودها بالسلاح في الإسماعيلية؟ وهكذا هناك أسئلة خطيرة جدا يجب أن نجيب عليها ولا نسكت. هذه العمليات تضيء نور أحمر مرة أخرى أن الإرهاب لم يمت، الإرهاب ما يزال حي، وأنه ينتقل إلى مناطق ربما تكون أخطر من المناطق الحدودية في سيناء.
وماذا عن قراءتكم للعملية من نظرة أمنية مع تمدد هذه الخلايا كما أشرتم؟
دي هي الخطورة. الخطورة أنه أنت يجب أن يكون هناك يعني عندما تنتقل العمليات الإرهابية من شمال سيناء وتعود الحياة، وهذا جهد عبر جهد عظيم بذل لإعادة الحياة إلى شبه يعني طبيعتها في شمال سيناء، في مثلث شمال سيناء، فإنه هذا يعني أعطى للأسف الشديد إحساسا مخدرا بأنه الأمور تمشي يعني بشكل جيد وأن تم القضاء على الإرهاب. عندما حصلت بعض العمليات في وسط سيناء كان يجب أن ننتبه أنه هذه الجماعات تحركت من شمال سيناء إلى وسط سيناء. عندما وصلت إلى القنطرة شرق هذا لم يعد فقط مؤشر، أصبح خطرا حقيقيا، وخاصة أنه هذه المنطقة محاذية لمجرى قناة السويس، وهذا أمر خطير للغاية، لأنه حتى لو لم تستهدف هذه الجماعات مجرى قناة السويس فإنه هذا يؤشر إلى مخاطر حقيقية حول المجرى، يعني يهدد المجرى ويهدد الأمن بشكل عام والأمن المصري بشكل عام. انتقلها إلى قلب الإسماعيلية بقى، يعني هذا أمر خطير للغاية. أرجو أنه يعني ننتبه ونستفيق من حالة الاسترخاء التي حصلت بعد أن تم يعني ضرب معاقلهم الأساسية في شمال سيناء. إن شاء الله يعني نتمنى أنه يكون العملية اللي حصلت بالأمس يعني تعيد مرة أخرى حالة اليقظة والاستنفار، وتعالج الإرهاب ليس فقط في منطقة بعينها لكن يعني في أسسه ومركزه. السؤال الأكبر، هل هو يعني هل داعش دي اللي عملت العملية، هذه العملية نفذتها؟ سألت حضرتك قلت لك أن السؤال الأساسي كان فانتقلوا من شرق إلى غرب قناة السويس، وهو أمر خطير للغاية، لأنه مفروض هذه المنطقة يعني محروسة ولديها إجراءات أمنية شديدة ومشددة حول انتقال الأفراد من شرق إلى غرب قناة السويس. السؤال الثاني، هل هي جماعات أخرى غير داعش؟ وهذا سؤال ما يزال مطروحا. يعني الجثة الشاب اللي وجد يعني الإرهابي الذي وجد أمس بعد مقتله، سوف تنبئ إذا كانت هذه خلايا تابعة لداعش ولا خلايا أخرى. هل أعيد يعني بناء خلايا أخرى تبع لجماعة الإخوان المسلمين أو من الجماعات التي تم ضربها في مصر؟ هل هي جماعة أخرى ولا هي تتبع لداعش؟ مصدر السلاح، لماذا لم يكن هناك أي إنذار استخباري مسبق حول وجود هذه الجماعات؟ وكما قلت لك أنها تتمدد من مكان إلى آخر إلى أن تصل إلى تعبر قناة السويس، هل هي خلايا نائمة أم عبرت؟ يعني هناك أسئلة عديدة يجب على الجهاز الأمني في مصر أن يجيب عليها حتى لا تتكرر هذه العمليات مستقبلا لا قدر الله.
هل هناك رسائل معينة ترمي إليها هذه العملية ومنفذوها؟
آه بالطبع، أنه هناك عدم قدرة على السيطرة وإحلال الأمن بالكامل. أنا بتحداك في قلب يعني دخلنا انتقلنا من سيناء إلى قلب يعني المدن، فهل هذا ينذر بي أنه هيتمدد لمدة ونعود مرة أخرى إلى شاكلة الإرهاب في المدن الأخرى؟ أنا أستبعد ذلك طبعا، لأنه ومع ذلك هذا مؤشر خطير أنه وتحدي حقيقي. وقبل السنة وفي وانت بتكلم عن استثمارات وبتكلم عن مدن وبتكلم عن مناطق خط قناة السويس إلى آخره، هذا أمر يعني يعرقل أو يثير يعني شكوك حول الاستثمار واندفاع، سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي، حول إحكام قبض على الأمن في المنطقة. هذه رسائل مهمة يجب أن ننتبه إليه، لا يجب أن تمر هذه العملية مثلما مرت العمليات السابقة دون يعني بيانات ودون مواجهة حقيقية، مواجهة الأول فكرية وسياسية، ثم بالتأكيد مواجهة أمنية. لازم يعني تعيد النظر وتدرس مثل هذه العملية وإيه الأخطاء اللي وقعنا فيها حتى لا تتكرر كما أشرت، وبالفعل يستقر الأمن. وأنا متأكد أنه نستطيع إذا تعاملنا مع هذه العملية بجدية شديد بما يتطلبه الأمر من جدية وعمق وبحث وتأصيل في يعني أبعاد هذه العملية بكل جوانبها الأمنية والسياسية.
وهل هناك متطلبات أمنية في المرحلة المقبلة يجب التركيز عليها؟
الأمن هو الأمن، اعمل واجبك كما يجب، وده كله منصوص عليه. أو بداية المسألة أن تقوي الحلقات الاستخبارية، يعني يجب أن تخترقهم، لازم تكون عندك توقعات، لازم يكون عندك مؤشرات تقوية جهاز الاستخبارات والأمن والإنذار المبكر، هذه مسألة أولى. ليبيا بيتطلبه أي حد بيشتغل بالأمن لازم يشوف التطور ده وإيه خطورته وفين الثغرات اللي حصلت وفين مكامنهم، وإزاي نجاوب على الأسئلة دي، منين جاب السلاح، إزاي عدوا، إذا هم داعش، إذا مش هم داعش يبقى في الخلايا دي موجودة فين، كانت خلايا نائمة وتتبع مين هذه الخلايا، من أي جهة، عشان نشوف أبعادها ونشوف ونستطيع أن يعني نقتلع جذورها من الأساس. فلازم تبحث كل مفردات، ده عمل أمني دؤوب، واجبك الأساسي هو تقوية الحلقات الضعيفة في العملية التي أظهرتها هذه العملية.
أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية في مسار تطوير الأسلحة التي تقوم بها بيونغ يانغ. ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ الباليستية 3 قصيرة المدى جرى إطلاقها من مقاطعات هونغ هاي الشمالية جنوبي العاصمة بيونغ يانغ.
من جهتها قالت الولايات المتحدة إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن. وأوضحت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان أن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت صارمة، وأن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامجها للصواريخ الباليستية.
من القاهرة ينضم إلينا أستاذ عماد الأزرق المتخصص في الشؤون الأسيوية. بعد التحية، لماذا تستمر كوريا الشمالية في إطلاق صواريخ باليستية في شبه الجزيرة الكورية؟
هذا النهج بتنتهجه القيادة الكورية الشمالية في إطار إرسالها العديد من الرسائل إلى سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الجوار. هذه الرسالة تستهدف بالأساس دول الجوار باعتبار أنها صواريخ باستكية قصيرة المدى، وبالتالي ويتأتي ردا على اتجاه طوكيو إلى تغيير استراتيجيتها الدفاعية وزيادة انفاقها العسكري وزيادة تسليح الجيش الياباني في خطوة هي الأولى من نوعها في تغيير التوجه العسكري الياباني منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هذه الخطوة تأتي في إطار توجيه رسالة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وليست الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا واشنطن لا تهتم كثيرا بهذه التجربة باعتبار أنها صواريخ قصيرة المدى، على خلاف ما إذا كانت هذه التجارب التي كانت تجريها كوريا الشمالية من قبل والمتعلقة بالصواريخ بعيدة المدى التي كانت والتي يمكن أن تسبب إزعاجا لواشنطن. وبالتالي هذا التوجه أو هذه يعني الرسالة التي أرسلتها بيونغ يانغ بالتأكيد لها من يقرأها، وهي من المؤكد أن اليابان ستحاول أن ترد على هذه الرسالة من خلال ربما تجربة صاروخية مماثلة أو من خلال بيان يعني يندد بهذه الخطوة من جانب التي تقوم بها بيونغ يانغ. وأتصور أن هذه المنطقة متعرضة للمزيد من التأزم في إطار هذا يعني النهج في صراع التسلح الذي يمكن أن ينشأ في هذه المنطقة من جديد.
هل يعزز هذا التوجه من إمكانيات نشوء حرب في هذه المنطقة الملتهبة؟
يعني أتصور أن يعني دول المنطقة حريصة على عدم الانضراب إلى حرب، ولكن قد يكون هناك صراع تسلح أو سباق تسلح في هذه المنطقة، ولكن أتصور أن هذه الدول حريصة على الحفاظ على مقاومتها الاقتصادية، مقاومتها التنموية، وبالتالي خاصة أن هذه الدول أغلب هذه الدول هي دول بالتأكيد تمتلك اقتصاديات ضخمة كبيرة، وهي حريصة على ألا تنزلق إلى هذه الخطوة، وهي ترى أن يعني الانزلاق لهذه الخطوة بالتأكيد تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على تفوقها الاقتصادي والعسكري والسياسي وسيادتها للنظام الدولي. وبالتالي دول المنطقة أتصور أنها يعني لن تنزلق بسهولة إلى هذه الحرب إلا إذا وقع أمر غير يعني لا يحتسب في هذه المنطقة.
حلفاء واشنطن في المنطقة يحذرون دائما من التجارب الكورية الشمالية، ولكن الولايات المتحدة لا ترى أنها تهددهم، كيف تقرؤون ذلك؟
يعني بالتأكيد كانت فيما سبق هذه التجارب الصاروخية التي كانت تجريها كوريا الشمالية سواء خاصة بالتجارب النووية أو الصواريخ البالستية بعيدة المدى كانت تثير اهتمام واشنطن باعتبار أن هذه الصواريخ يمكن أن تهدد بعض الجزر الأمريكية أو بعض الأراضي الأمريكية، أما هذه المرة فهي تهدد بالأساس يعني حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي هم المتضررين أكثر من هذه التجارب، هم المقصودين من هذه التجارب، وبالتالي هم الأكثر حرصا على التنديد بهذه التجارب الصاروخية، وبالتالي يمكن يعني أتوقع أن يقوم باتخاذ إجراءات مماثلة من خلال تجارب صاروخية مماثلة أو من خلال يعني إجراءات عسكرية أو تجارب يعني إقامة بعض المناورات العسكرية في محيط كوريا الشمالية لإرسال رسالة مضادة بأنهم جاهزون لأي تهديد من كوريا الشمالية.
كيف يمكن تهدئة الوضع في المنطقة الكورية، وهل يمكن لدول المنطقة التعاون من بيونغ يانغ من خلال التفاوض؟
بالتأكيد كانت هناك تجارب مفاوضات سابقة ما بين بيونغ يانغ وسول ترعاها الصين، وأتصور أن الصين يمكن أن تلعب دورا محوريا في عمل التهدئة، لأن الصين من أكثر الدول التي المستفيدة بتهدئة الأوضاع في منطقة المحيط الهادي، باعتبار أن الصين هي يعني المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشعال هذه المنطقة بهدف يعني تعطيل الصين وعرقلة مسارتها نحو قيادة النظام الدولي أو تأسيس نظام دولي جديد متعدد الأقطار أو ثنائي الأقطاب، وبالتالي الصين يمكنها أن تلعب دور مهم في تهدئة الأوضاع مع كوريا الشمالية ودول الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الصين بالتأكيد يعني تترك كوريا الشمالية لتمرير هذه الرسالة ثم تسعى فيما بعد إلى تهدئة الأوضاع، وأتصور مع تولي وزير خارجية جديد للصين يمكن أن يلعب دور مهما في تهدئة هذه الأوضاع في المنطقة.
والآن جولة حول العالم. استقبل الرئيس فلاديمير بوتين رسالة تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بالعام الجديد، وأعرب بينغ عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق مع رئيس بوتين لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين. واعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات الروسية الصينية في عام 2023 ستحظى بفرص جديدة للتنمية مغايرة عن الأعوام السابقة.
هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات المسلحة الروسية بالعام الجديد، مؤكدا أن انتصار روسيا في عملياتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس أمر حتمي. وقال شويغو في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية إن السنة الماضية كانت مليئة بالأعمال الخالدة والبطولة في مكافحة النازية الجديدة والإرهاب، مشيرا أن الجنود الروس ينفذون أصعب المهام خلال العمليات العسكرية لحماية تاريخ روسيا ومستقبلها المشرق.
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشينك أن القوات الروسية نجحت في صد محاولات قوات كييف المتكررة لاختراق الدفاعات وخطوط التماس في جمهورية لوغانسك ومحيطها، وأوضح أن الوضع على خطوط التماس لا يزال صعبا ومعقدا، وأن جميع محاولات قوات كييف تحولت إلى هزيمة للنازيين الأوكرانيين، مشددا على أن القوات الروسية تسيطر على الأوضاع في الجبهة وتصد جميع هجمات العدو وتدافع عن خطوط التماس.
حذر جهاز أبحاث الكونغرس الأمريكي من التبعات السلبية لقرار نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، وبحسب وثيقة للجهاز فإن تسليم أنظمة باتريوت يمثل مشكلات ستظهر أمام الكونغرس في كل من المجالات التشريعية والرقابية لنشاطه. ولفتت الوثيقة إلى التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت ومدى فعاليتها.
أكدت صحيفة The Washington Post أن الولايات المتحدة ترتكب خطأً كبيراً بإمدادها القوات الأوكرانية بالأسلحة، مبينة أنها ستواجه الكثير من المشكلات في شرق آسيا نتيجة لذلك. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تستنفذ ذخائرها بسرعة كبيرة لدرجة أنها ستقوض قدرة الولايات المتحدة على ردع واحتواء معارضيها الاستراتيجيين في شرق آسيا على المدى القصير، مشيرة إلى أن منطقة شرق آسيا أكثر أهمية للولايات المتحدة من أوكرانيا، وشددت على أن واشنطن ستكون مضطرة إلى بحث تسويات لإنهاء الأزمة مع دخولها مرحلة جديدة.
قالت تقارير إعلامية سورية إن تركيا وافقت على سحب قواتها من سوريا عقب محادثات ثلاثية في العاصمة الروسية موسكو، ووفق لما نشرته صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق، فإن أنقرة وافقت على سحب قواتها من الأراضي السورية بعد محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو. وبحسب المصادر وافقت تركيا على سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها شمالي سوريا، مؤكدة أن روسيا وتركيا وسوريا ناقشت أيضا تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020 بشأن فتح الطريق السريع M4 الذي يربط حلب باللاذقية.
في المقابل كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أهم ما أكد عليه الجانب التركي في الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزراء دفاع سوريا وتركيا في موسكو للمرة الأولى منذ 11 عاما. ونقلت صحيفة الصباح تأكيد الوزير على تأييد أنقرة وحدة أراضي سوريا وسيادتها ومحاربة الإرهاب، وأن الجيش التركي موجود في سوريا لمحاربة حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردية وداعش وإرهابيين آخرين ولمنع الهجرة الجماعية. أوضح أكار أنه من الطبيعي أن تأتي المفاوضات متأخرة في ظل تواجد العديد من العوامل والجهات الفاعلة.
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يطلق دعوة للحوار مرة أخرى حول انتخاب رئيس جديد للبلاد بين الفرقاء السياسيين في لبنان. واعتبر بري أن الدعوة إلى الحوار مرة أخرى لن تنفع بعد عدم الاستجابة لدعوته السابقة. وشدد رئيس مجلس النواب على أنه آن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان، مؤكدا أنه لابد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعا.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن يستمر. وأضاف خلال استقباله بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وزيرة العدل، وزير الداخلية على ضرورة توفير حاجيات المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاقتصاد باعتباره أهم التحديات التي تواجه الحكومة. كما أكد رئيس تونس على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة، خاصة على الدور الموكول للقضاء.
أعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق بندكتس 16 صباح السبت عن عمر ناهز 95 عاما. وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني بأن البابا بندكتس توفي في أحد أديرة الفاتيكان، وانتخب بندكتس لمنصب البابا بعد خلوة انتخابية في 19 من أبريل 2005، وأقيم القداس الإلهي لتنصيبه في 24 من الشهر ذاته، وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم 7 من مايو، واستقال من منصبه في 28 من فبراير عام 2013 بدعوى تقدمه بالسن ليكون أول بابا يستقيل منذ 6 قرون.
والآن تذكرة بالعناوين. انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل حول شرعية الاحتلال.
الأمن المصري يتصدى لهجوم إرهابي على حاجز أمني في الإسماعيلية ويقتل أحد منفذي العملية.
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، وواشنطن تقول إنها لا تشكل تهديدا للحلفاء.
والآن مع أخبار الاقتصاد. نشرت وزارة المالية الروسية قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من البلاد والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية. تتمثل الشروط في توفر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، وأن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، وضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد، إضافة إلى السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين. وستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المالية في الاعتبار نتائج التحليل بأثر رجعي لدفع الأرباح وتوزيعاتها عن الفترات السابقة واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا.
ارتفع الروبل في جلسته الأخيرة من واحد من أكثر أعوامه تقلباً، ورغم تسجيل خسائر عن شهر ديسمبر فإنه سجل تعافياً كاملاً من أدنى مستوياته لهذا العام. فقد الروبل نحو 11% منذ دخول سقف أسعار صادرات النفط الروسية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، ومع ذلك كان الروبل أقوى بنسبة 4% مقابل الدولار عند مستوى 69.30. ومع فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، هبط الروبل إلى مستوى قياسي منخفض عند 120 مقابل الدولار في مارس آذار، ومنذ ذلك الحين تعافت العملة الروسية ووصلت إلى ما دون 60 روبل مقابل الدولار، وقضت معظم العام كأفضل عملة رئيسية أداء في العالم.
وافقت الحكومة الروسية على تمديد اتفاقية مع كازاخستان حول نقل ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويا إلى الصين لمدة 10 سنوات. وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القرار، وستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى 1 يناير كانون الثاني من عام 2034. وفي عام 2021 ضمنت شركة ترانس نفط الروسية تصدير 40 مليون طن من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، ومن هذه الكمية تم تصدير 30 مليون طن عبر خط شرق سيبيريا المحيط الهادئ، وعشرة مليون طن عن طريق الترانزيت عبر كازاخستان.
أعلن بنك السودان المركزي إصدار سياساته النقدية لعام 2023، مؤكداً أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع التمويل الأخضر. وقال البنك المركزي السوداني في بيان إن سياسته النقدية للعام الجديد تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي بخلق فرص مواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي. وأشار إلى أن سياسته تستهدف أيضاً استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57%، ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.
ويسعى البنك المركزي من وراء سياسته النقدية الجديدة إلى العمل على استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي، وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عز الدين إبراهيم وزير الدولة المالية السابق. أهلا بك دكتور. بداية، كيف يمكن للسودان الوصول لحالة الاستقرار المالي والنقدي في عام 2023؟
الواضح على أنه نسبة البطالة زادت، وثانيا يعني في جيوب نقص في الغذاء بالذات في مناطق فيها نزاعات قبلية. دي الإشكالات الحالية اللي داخلين بها في السنة الجديدة. وطبعا حيكون الاستقرار حيكون عملية تدريجية يعني عبر السنوات القادمة، بتهيلي حيحصل التحسن في السنة القادمة وبعدها حيمشي بالتوالي في السنوات القادمة، لكن ما في تحسن سريع. وبعدين الموضوع بيعتمد على التجاوب المجتمع الدولي مع السودان. يعني السودان ما بنفذ في برنامج صندوق النقد الدولي بدون دعم مالي من الصندوق، وفي جرائم قاسية بتتخذ، ولذلك في معاناة شديدة لتطبيق رشدة صندوق النقد الدولي.
وإلى أي مدى يمكن للبنك المركزي السوداني تحقيق ما أعلنه في بياني خاصة حول خفض معدل التضخم ونمو القاعدة النقدية؟
هو طبعا البنك المركزي بيعمل في مجهود لخفض نمو الكتلة النقدية في الحاجة الموجودة في إيده الآن، فبتخذ إجراءات لأنها هي يمكن السبب الأساسي يعني والسبب الغارب في تضخم جاي من الخارج، وفي تضخم نتيجة اختلالات في البنية الأساسية، نقص في الكهرباء وشيء من هذا القبيل، برضه مسبب إشكالات في الإنتاج وفي مشاكل التضخم. دي عمليات التغلب عليها طبعا بطيء شوية.
وما هي التوقعات لمسار العملة السودانية في عام 2023 في ظل ما يحيط بها من تحديات؟
وطبعا ثبت العملة في حالة استقرار يعني مستقرة، وأنا أفتكر مع الإجراءات خفض التضخم الاستقرار حيستمر، لكن يعني بالأعوام الماضية مقارنة بالأعوام الماضية حصل تدهور كبير في العملة في سعر الصرف يعني وفي القيمة والقوة الشرائية طبعا، فدي معاناة للمواطنين يعني ما في شك. لكن هي لو استقرت طبعا ده بيسهل الاستثمار ويجلب استثمارات من الخارج، لأنه كثير من المستثمرين بيتخوف من التدخل المستمر في قيمة العملة وفي صعوبة تحويل أرباحهم إلى الخارج. فإذا استقرت العملة يعني ده بيسهل كثير المشاكل للمستثمرين والمصدرين، أيضا عندهم مشاكل للمستوردين نتيجة الانخفاض الكام في العملة.
هل يمكن للسودان التعامل مع الحالة الاقتصادية للمواطنين ولدعمهم بشكل أكبر؟
هو طبعا شعب السوداني شعب صبور، الآن صابر يعني صبر شديد، لكن ابتدت تظهر إضرابات، يعني مطالبة بتحسين الأجور. يعني اليوم الأيام دي في إضراب للمعلمين، يعني تكاد تكون مدارس السودان كلها مكفولة. ده كله من ظواهر التضخم، وكانت برضه في ضربات من فئات أخرى. دي ظاهرات طبعا أرجونا تختفي لما التضخم يختفي.
للمزيد أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي. بعد تحية، يعني هل بمقدور السودان الوصول لحالة الاستقرار المالي والنقدي في العام الجديد في ظل أوضاع اقتصادية منخفضة؟
بالتأكيد يمكن أن يحقق السودان الاستقرار المالي والنقدي إذا تم تكوين حكومة كفاءات مستقلة تستطيع أن تدير متبقي المرحلة الانتقالية، وتم استكمال هياكل المرحلة الانتقالية باعتبار أن الأحزاب تذهب إلى الاستعداد لمرحلة انتخابية قادمة، وتكون هناك حكومة كفاءات تكمل الفترة الانتقالية. لذلك يمكن تحقيق الاستقرار من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، باعتبار أن السياسة المالية مسؤولة منها وزارة المالية والسياسة النقدية والتمويلية مسؤولة منها البنك المركزي. يفترض في العام 2023 يتم النظر إلى السياسات التوسعية التي يمكن أن تحرك النشاط الاقتصادي، لأنه في العام 2022 كان هناك تحجيم للسيولة، كان هناك تحجيم للمصارف من منح التمويل بغرض استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم، ولكن هذا أيضا أدى لآثار سالبة في النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث أن هناك حالة ركود تضخمي كبيرة في الاقتصاد السوداني. لذلك لابد من التوازن في السياسات بين ضخ السيولة وزيادة معدل نمو الكتلة النقدية، وبين النظر لاستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم بصورة كبيرة. نأمل أن يتم النظر للمواطن. هناك تحديات تواجه العام 2023 باعتبار أن هذا العام لا يوجد فيه أيضا قروض أو منح، باعتبار أن المجتمع الدولي يمتنع عن منح السودان بحجة قرارات 25 أكتوبر، ولكن نأمل أن السودان لديه موارد وإمكانات طبيعية كبيرة، لديه إمكانية أن يستثمر هذه الموارد لمصلحة الاقتصاد السوداني، لمصلحة المواطن السوداني. فقط نأمل أن يحدث وفاق سياسي تام واستقرار سياسي واستقرار أمني، وبالتالي من السهل جدا تحقيق الصراع الاقتصادي قياسا بإمكانات وموارد السودان الطبيعية.
ما الأدوات التي يملكها السودان لرفع كفاءة الاقتصاد ودعم المواطن؟
بالتأكيد السودان يمتلك ثروات في باطن الأرض، أكثر من 30 معدن عراثة الذهب ومعادن نفيسة أخرى، ويمتلك مساحات أو يعني كميات كبيرة من البترول لم يتم اكتشافها بعد. يمتلك ساحل طوله 750 كيلومتر على البحر الأحمر على أهم ممر ملاحي دولي، ولم يستغل حتى هذه اللحظة، ولعل هذا الذي يثير الصراع سواء كان في المحاور على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. لديه تعدد في المحاصيل النادرة زي السمغ العربي الذي لا يوجد له مثيل في العالم من حيث الخصائص. لديه تنوع في مصادر المياه سواء كان مياه الأنهار أو المياه الجوفية المتجددة أو المياه المتساقطة من الأمطار الذي لم يتم حصادها. لديه إمكانات سياحية وقدرات كبيرة يمكن أن تحقق عائدات كبيرة. كل هذه الأشياء بالإضافة إلى موقع السودان الاستراتيجي كمنطقة رابطة بين المنطقتين العربية والإفريقية، كل هذه الإمكانات إذا تم توظيفها بشكل جيد يمكن أن يتحسن الاقتصاد السوداني، بل يمكن أن يكون من أقوى الاتصالات في المنطقة العربية والإفريقية.
سجلت الأسهم العالمية أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في عام 2008 بضغط من تحركات البنوك المركزية لترويض التضخم والأزمة في أوكرانيا التي تسببت في موجات قوية عبر أسواق الأصول. وخسر مؤشر MSCI للأسهم العالمية الواسعة النطاق والذي يشمل الأسواق المتقدمة والناشئة خسر ما يقرب من خمس قيمته في 2022 مع تكبد البورصات من وول ستريت إلى شنغهاي وفرانكفورت خسائر كبيرة. وعانت أسواق السندات كذلك من عمليات بيع مكثفة، حيث ارتفع عائدات السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات والذي يعد معيارا عالميا لتكاليف الاقتراض طويل الأجل.
إن كمشت التصنيع الصيني للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر في أكبر انخفاض منذ أوائل عام 2020، حيث تكافح البلاد زيادة حالات كوفيد-19 بعد تخفيف تدابير مكافحة الجائحة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري إلى 47 من 48 في نوفمبر، وهذا الانكماش هو الأكبر منذ فبراير 2020 عندما بدأت جائحة كوفيد-19. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 41.6 في ديسمبر، منخفضاً من 46.7 في نوفمبر.
حققت الأسهم المحلية الإماراتية زيادة خلال عام 2022 بقيمة بلغت 1.17 تريليون درهم، وارتفعت قيمة الأسهم المحلية السوقية من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليون درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022. وزعت هذه الزيادة بما يبلغ 2.624 تريليون درهم لسوق أبو ظبي للأوراق المالية و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي. وبخصوص مؤشر سوق أبو ظبي العام، فقد ارتفع خلال العام كاملا بنسبة 20.3%، وارتفع مؤشر سوق دبي بما يقارب 4.4%.
والآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. تعاقد نادي النصر السعودي مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. ومدة عقد رونالدو موسمين ونصف، يبدأ من يناير 2023 وحتى صيف 2025. وكانت صحيفة ماركا الإسبانية كشفت تفاصيل العقد، مشيرة إلى أن قيمة عقد النجم البرتغالي أقل من 100 مليون يورو، مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة الإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم، ويقترب المبلغ من 75 مليون يورو في الموسم الواحد.
وقد رحب الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على تويتر بانضمام قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، وستكون تجربة رونالدو مع النصر هي الأولى له خارج قارة أوروبا بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وفينتوس الإيطالي.
قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريق ريال مدريد لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفي بلد الوليد بهدفين دون رد في الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وأحرز بنزيما هدفي ريال في دقيقتين 83 و89، ورفع ريال رصيده إلى 38 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا. في المقابل تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز 15.
أحرز المدافع دفايس هدفين بالخطأ في مرماه ليتسبب في خسارة فريق ليستر سيتي أمام مضيف ليفربول بهدفين لهدف في الأسبوع 18 من الدوري الإنجليزي. وكان ليستر سباقا بالتسجيل بهدف حمل توقيع كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 4، بعدها سجل فايس هدفين عكسيين في شباك فريقه في غضون 7 دقائق فقط في الدقيقتين 38 و45. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز 6، بينما تجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة في المرتبة 13.
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم انفصاله عن مدرب منتخبه الإسباني فاليكس سانشيز بعد إخفاقه في قيادة العناب إلى الدور الثاني من كأس العالم التي استضافتها قطر مؤخرا. وقالت وسائل إعلام قطرية إن اتحاد الكرة قدم عرضا للبرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا لسانشيز. وكان سانشيز تسلم مسؤولية تدريب المنتخب القطري في 2019 وقاده للقب كأس آسيا في عام 2019، ولكن المدرب الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد فشل قطر في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس العالم التي أقيمت على أرضها، وتذيلت ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم هولندا والسنغال والإكوادور.
حسمت مرايا سكري فوز الفريق اليوناني على الفريق البلغاري في بطولة كأس يونايتد للتنس بالفوز على فيكتوريا توموفا، وكان الثنائي اليوناني ستيفانو ستيبس وديسفينا بابا ميتشايل قد فاز بمباراتيهما قبل أن تفوز سكري بنتيجة 6-3 و6-2 لتمنح اليونان التقدم 3-0، حيث لم يعد بإمكان بلغاريا تعديل النتيجة، وكان ميخائيل بيرفولاراكيس قد خسر آخر مباراة في منافسات الفردي بين الفريقين أمام ديميتار كوزمانوف، لكن سيبس وسكاري فاز بمنافسات الزوجية المختلط 6-4 و6-4، كما ساعد الإيطالي ماتيو بوريتيني إيطاليا في الإطاحة بالبرازيل بعدما تغلب على تياغو مونتيرو 6-4 و7-6 و9-7.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. توفي المؤلف الموسيقي الروسي والسوفيتي الشهير إدوارد أرتمييف عن عمر يناهز 86 عاماً، ويعد أرتمييف الموسيقي الأسطوري في روسيا، ونقل قبل وفاته إلى غرفة العناية المركزة بسبب مشاكل ظهرت أثناء علاج التهاب رئوي جرثومي. إدوارد أرتمييف هو مؤسس مدرسة الموسيقى الإلكترونية في الاتحاد السوفيتي، ومؤلف الموسيقى التصويرية لأكثر من 150 فيلم، وقد أطلق الجمهور على إبداعه اسم الموسيقى الفضائية. ابتكر أرتمييف لوحات موسيقية للأفلام الكلاسيكية سولارس والمرشد والمرآة، كما ألف الموسيقى التصويرية لأفلام صديق بين العزباء وغريب بين الأصدقاء والأقرباء وعبدة الحب.
رحل مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة شابي شابو إيتالو بيتيول في منزله في أنيان جنوب فرنسا عن عمر يناهز 96 عاما، وبدأ عرض السلسلة التي تتناول شخصيتي صبي يرتدي الأزرق وفتاة ترتدي اللون الوردي ويعتمران قبعتين كبيرتين في عام 1974. قصص الشخصيتين في المسلسل مؤلفة من 60 حلقة تمتد كل منها لمدة 5 دقائق وعرضت في مختلف أنحاء العالم. وكان إيتالو بيتيول المتخصص في تقنية إيقاف الحركة وعبارة عن تحريك الرسوم والصور أمام الكاميرا لتظهر وكأنها تتحرك ذاتيا، يطمح أساسا لأن يصبح رساما، ولتحقيق حلمي هذا سافر من تريستي الإيطالية إلى فرنسا عام 1947.
تمكنت فرق الإنقاذ والإسعاف الأردنية من إخراج شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 مترا في منطقة نقب الدبور بالسلط وسط البلاد، ونجحت الفرق بإخراجهما سالمين رغم عمق الحفرة بعد جهود مضنية استخدمت خلالها المعدات المتخصصة، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الحكومي ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.
وافقت شركة جوجل على سداد 9.5 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في واشنطن كارل ريسن الذي اتهمها بخداع المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم. وكتب في الدعوى القضائية التي رفعها في يناير الماضي أن جوجل تقود المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون فيما إذا كانت تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم وكيفية استخدام هذه المعلومات، ولكن في واقع الأمر لا يمكن للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات جوجل منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والتربح منها، كما اتهم الشركة باستخدام الأنماط المظلمة وهي اختيارات تتعلق بالتصميم تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح طلب فلسطين، فتوى قانونية من محكمة العدل حول شرعية الاحتلال.
الأمن المصري تصدى لهجوم إرهابي على حاجز أمني في الإسماعيلية ويقتل أحد منفذي العملية.
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، وواشنطن تقول إنها لا تشكل تهديدا للحلفاء.
في الاقتصاد، البنك المركزي السوداني يصدر سياسته النقدية لعام 2023 ويستهدف الاستقرار المالي.
وفي الرياضة، النصر السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين.
انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.